الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الوضوء لكل صلاة. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ. قلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات ما لم نصلي. قال: وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: باب الوضوء لكل صلاة. هذه ترجمة المراد منها كما هو ظاهر أن كل صلاة يتوضأ لها، لكن هذا فيما إذا كان الإنسان محدث محدثا فهذا متعين، وإذا لم يكن محدثا فإنه يتوضأ استحدادا تجديدا للوضوء، وإن لم يتوضأ لكونه على وضوء فإن ذلك يكون كافيا. وقد جاء فعل ذلك في بعض الأحيان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عن الصحابة كما دلت عليه الأحاديث التي أوردها النسائي تحت هذه الترجمة. وأول هذه الأحاديث التي أوردها النسائي تحت الترجمة حديث أنس بن مالك أنه ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بإناء صغير فتوضأ منه، فقيل لأنس: أكان يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. ثم بين ذلك بقوله: وكنا نصلي الصلوات بوضوء. كنا نصلي الصلوات بوضوء، يعني أنهم يجمعون بين الصلوات المتعددة في وضوء واحد، يجمعون بين الصلوات المتعددة في وضوء واحد. فحديث أنس هذا بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وهذا الذي قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مبني على غالب أحواله عليه الصلاة والسلام، والأحوال القليلة جدا عنه أنه كان يتوضأ وأنه كان يصلي الصلوات المتعددة بوضوء واحد. وقد جاء عنه كما في الحديث الذي سيأتي أنه عام الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء، صلى الصلوات كلها بوضوء. وكذلك أيضا جاء عنه أنه في خيبر صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. فيكون ما جاء ذكره أنس مبنيا على غالب أحواله، والغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي كل أنه يتوضأ لكل صلاة. قال له: فأنتم؟ يعني ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا: كنا نصلي ما لم يحدث، يعني نصلي الصلوات ما لم يحدث، فإذا وجد الإحداث فإنه من الأمر الواضح أن الوضوء متعين، لكن إذا لم يحصل الإحداث فإنهم يجمعون بين صلوات متعددة في وضوء واحد. ثم زاد ذلك وضوحا بقوله: وكنا نصلي الصلوات بوضوء. وهذا يؤيد ويؤكد ما أشار إليه، ما دل عليه كلامه السابق من قوله: كنا نصلي ما لم نحدث. كنا نصلي أي الصلوات المتعددة ما لم نحدث، فإذا حصل الإحداث فإن الأمر واضح بأنه لا بد من الوضوء. وإذا فالحديث يدلنا على أن الوضوء لكل صلاة هو الأولى والأفضل، وأن الجمع بين صلوات متعددة بوضوء واحد أن هذا سائغ وجائز، وأنه قد جاء عن الصحابة وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحواله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث ذكر أن
عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ، قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال وكنا نصلي الصلوات بوضوء.
أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الأعلى هذا قد مر ذكره في مواضع فيما مضى، وهو الصنعاني، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له مسلم وخرج له الأربعة في سننهم إلا الترمذي إلا أبا داود فإنه أخرج له في كتاب القدر ولم يخرج له في السنن وقد مر ذكره عن قال حدثنا خالد، وخالد هو ابن الحارث الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك بعض المحدثين، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي، وهو يأتي ذكره لأول مرة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو يروي عن أنس بن مالك، عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر الله ماله وولده، وكذلك له بطول العمر، وقد عاش رضي الله تعالى عنه مدة طويلة، حيث كان من أواخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء وقرب إليه طعام فقالوا له ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء عند كل صلاة إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وجه إرادة الحديث في الوضوء كل صلاة في الجملة الأخيرة منه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فهذا يشعر بوضوءه عند كل صلاة، وأنه مأمور بالوضوء إذا قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهو دال على ما ترجم له المصنف. وابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، يعني قضى حاجته وقرب له طعام، فقيل له: ألا نأتيك بوضوء؟ يعني لما خرج من الخلاء وعرضوا عليه أن يأتوه بوضوء يتوضأ فيه، يتوضأ يعني بعد أن خرج من الخلاء، فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فدلنا هذا على أنه لا يتعين أن يكون إذا قضى الإنسان حاجته يتوضأ وأن يكون على وضوء، وإن كان كون الإنسان يكون على وضوء يعني هذا شيء طيب وشيء حسن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إنما أمر بالوضوء إذا قام إلى الصلاة، فدل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، وأنه لا يتعين الوضوء إذا قضى الإنسان حاجته، بل يمكن أن يكون الإنسان على غير وضوء، وإن كان ينبغي له أو الأولى للإنسان أن يكون على وضوء من أجل ما قد يحتاج إليه من صلاة وقراءة قرآن يعني في مصحف أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يسرع لها الوضوء، لكنه لا يتعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وهذا الحصر في قوله إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ليس حصرا حقيقيا بمعنى أنه لا يكون الوضوء إلا للصلاة، لأن هناك أمور يتوضأ لها غير الصلاة، مثل القراءة، مثل قراءة القرآن من المصحف، فإن هذا مما يتوضأ له ويحتاج الأمر فيه إلى الوضوء. وإذا فالحصر إضافي أو نسبي، لأن الحصر الذي يخرج منه أشياء يقال له حصر إضافي أو نسبي، وأما الحصر الذي لا يخرج منه شيء فهذا يقال له حصر حقيقي، بمعنى ما في أفراد تستثنى منه ولا يخرج عن هذا الحصر شيء، لكن إذا صار يخرج منه شيء يسمى حصرا إضافيا أو حصرا نسبيا، يعني ليس حصرا حقيقيا بمعنى أنه لا يخرج عنه شيء، لأنه يمكن أن يخرج عنه شيء، وهنا هناك شيء يتوضأ له غير الصلاة، هناك شيء يتوضأ له غير الصلاة، مثل الطواف ومثل قراءة القرآن، وإن كان الطواف كما هو معلوم أيضا لابد له من ركعتين، مش لابد له، يستحب فيه ركعتان بعد الطواف، لكن الطواف لا يكون إلا عن وضوء. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني هذا حصر إضافي، لأن هناك أمور يشرع لها الوضوء وهي غير الصلاة، وهي غير الصلاة. هذا الحديث عن عباس،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
أما وكلمة الوضوء جاءت مرتين بفتح الواو بضمها، أما بفتح الواو التي هي الأولى فالمراد بها الماء الذي يتوضأ به، وأما الثانية التي بالضم فالمراد به الفعل. الواو المضمومة الوضوء بضم الواو فالمراد به الفعل، فعل الوضوء الذي هو كون الإنسان يأخذ الماء ويغسل وجهه ثم يغسل يديه، هذا الفعل يقال له وضوء. وأما الماء الذي أعد للوضوء والذي توضأ منه قال له وضوء، وهذا قد نبهت عليه فيما مضى وذكرت أن له نظائر يعني عديدة، بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل وبالضم اسم للاستعمال. فالوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والوجور واللدود واللدود والفاظ كلها على هذا على هذا على هذا المنوال وعلى هذا القياس. بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل وبالضم اسم للاستعمال، اسم للاستعمال اللي هو الفعل. اما اسناد الحديث يقول ان اخبرنا زياد بن ايوب، اخبرنا زياد بن ايوب، وزياد بن ايوب هذا هو ابو هاشم البغدادي، ابو هاشم البغدادي وهو ثقة حافظ ويلقب دلوية، يلقب له لقب هو دلوية، وكان احمد يلقبه شعبه الصغير، احمد بن حنبل يلقبه شعبه الصغير يعني له حفظه واتقانه. وكانت وفاته بعد الامام احمد ب 11 سنة، يعني الامام احمد توفي سنة 241 وهو توفي سنة 252، فإنه عاش بعد أحمد، روى عنه الإمام أحمد وعاش بعده 11 سنة، وأحمد يلقبه شعبة الصغير، ولقبه الذي لقب به يقال له دلوية، وهو ثقة حافظ، وخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، هكذا البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له ابن ماجه ولا خرج له مسلم، ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه، وانما خرج له البخاري واصحاب السنن الا ابن ماجه. قال حدثنا ابن علية، ابن علية هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية نسبة الى امه، وهو ثقة حافظ ورجاله عند اصحاب الكتب الستة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة، وهو تقدم ذكره مرارا، وقد تقدم ذكره مرارا، احيانا يأتي ذكره ب نسبته المشتهر بها ابن علي كما هنا، واحيانا ياتي ذكره اسماعيل. قال حدثنا اسماعيل غير منسوب، وقد مر ذكره فيما مضى باسمه غير منسوب، ومر وهنا ذكره بنسبته الى امه التي هو مشتهر بها، وهو ابن علي هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم، وهو إمام محدث حافظ من كبار المحدثين، وله ابن منحرف اسمه إبراهيم ابن إسماعيل، وهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه، يعني في الأمور التي يشذ بها في مسائل الشذوذ، يقال ابن علية إذا قيل في مسائل الفقه في مسألة غريبة أو فيها شذوذ ابن علية، فالمراد به ابنه الذي هو من أهل البدع، والذي ذكر والذي لما ذكره الذهبي قال جهمي هالك، قال في ترجمته جهمي هالك اللي هو إبراهيم. وكما قلت لكم يأتي ذكره في مسائل الفقه، وقد ذكر في ابن رشد وغيره في بداية المجتهد عند ذكر الإجارة، عند ذكر الإجارة وأن العلماء اتفقوا عليها، قال وخالف فيها ابن علية والأصم، خالف فيها ابن علية والأصم، ابن علية الذي خالف فيها هو إبراهيم هذا الجهمي المنحرف المبتدع، لأنه يعني يقول إن الإجارة لا يجوز، لا تجوز، كيف هذا، هذا من الشذوذ، الإجارة لا تجوز، هل يستطيع أن الإنسان يعمل كل شيء بنفسه، يكون حداد ويكون نجار ويكون كهربائي ويكون كل شيء يعمله، لأن ما دام ما يجوز الاستئجار، فهو بين امرين، اما ان الناس يصدقون عليه او انه يكون عارف بجميع الحرف، ان يكون عارفا بجميع الحرف، واما كونه يستاجر فلا يجوز ذلك عند ابن علي والاصم، يعني شذوذ. والاصم اذا ذكر في المسائل التي فيها شذوذ يراد به ابن كيسان، ابن كيسان الذي هو من المبتدعه، وليس الاصم المشهور للشيخ الحاكم، لان الحاكم له شيخ اكثر عنه الحاكم هو ابو عباس الاصم. فاذا قيل الاصم في مسائل جازه في الفقه فالمراد في ذلك ابن كيسان هذا المبتدع. ومن المسائل التي خالف فيها ابن كيسان الشفعة، فإنه يقول أن الشفعة لا تجوز الشفعة، قال في بعض العلماء، وخالف فيها الأصم لأنه كان عن فهمها أصم، لأنه كان عن فهمها أصم. الحاصل أن ابن علي هذا اللي هو المحدث إسماعيل بن إبراهيم مطهم هذا من أئمة أهل السنة، وأما ابنه إبراهيم فهو من الجهمية المبتدعة، والذي كما قلت لكم قال عنه الذهبي إنه جهمي هالك. قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، وقد مر ذكره مرارا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا. عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة زهير التيمي الكوفي. فأبو مليكة هذا جد أبيه، ولكنه اشتهر بالنسبة إلى جد أبيه فيقال له ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة. وأبو مليكة هو جد أبيه لأنه عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة زهير، وأبو مليكة اسمه زهير. فإذا ابن أبي مليكة هذا اللي هو عبد الله منسوب إلى جد أبيه، منسوب إلى جد أبيه، لأن أباه عبيد الله وجد عبد الله وجد أبيه زهير الذي يسمى بأبي مليكة، ويغلب ذكره هنا ابن أبي مليكة. وهذا يشبه ابن شهاب، لأن ابن شهاب منسوب إلى جد من أجداده، جد من أجداده، فهذا من جلسه منسوب إلى جد من أجداده وجد أبيه اشتهر بالنسبة إليه. وابن أبي مليكة هذا ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس يروي عن ابن عباس. وابن عباس رضي الله تعالى عنه هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو احد السبعة الذين مر ذكرهم مرارا، وانهم معروفون بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثهم زاد على ألف حديث، والذي نظمهم السيوطي في بيتين من ألفيته في المصطلح، حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر، والبحر اللي هو ابن عباس، قال البحر وقال الحبر، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لبعده.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عن علقمة بن مرثد عن ابن جريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات في وضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: عمدا فعلته يا عمر.
أعد الحديث. أعد.
عن ابن جريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: عمدا فعلته يا عمر.
ثم أورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه انه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. وهذا مطابق للترجمة وهي الوضوء لكل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر: رأيتك تعمل شيئا لم كنت تفعله. قال: عمدا فعلته يا عمر. حديث بريدة يقول انه كان يتوضا لكل صلاة، وهذا مبني على الغالب من فعله، الغالب الكثير من فعله صلى الله عليه وسلم انه قد توضا او جمع بين الظهر والعصر، او توضا للظهر والعصر، او صلى الظهر والعصر بوضوء واحد فاذا كونه يتوضا لكل صلاة يعني الغالب على فعله وعلى احواله عليه الصلاة والسلام. ولكنه في عام الفتح وفي يوم الفتح توضا صلى الصلوات بوضوء واحد وكان هذا مخالفا لما هو معروف عنه. فقال له عمر: رأيتك عملت شيئا لم تكن تفعله، يعني كأنه ظن أنه قد نسي. فقال عليه الصلاة والسلام: عمدا فعلته، يعني ليبين أن ذلك جائز وأن ذلك سائغ، وأن الإنسان يمكن أن يصلي صلوات عديدة، بل يمكن أن يصلي الصلاة الخمس يوم واحد، مثل يصلي يتوضأ ويصلي الفجر ثم إلى أن يصلي العشاء، فتكون صلاة الخمس كلها بوضوء واحد فإذا حصل هذا فهو سائغ، وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه في بعض أحواله، فدل على الجواز. وإن كان غيره أولى منه، لأن هذا هو الغالب على فعله، يعني كون يتوضأ لكل صلاة، لكن كون يجمع بين صلوات متعددة بوضوء واحد لا بأس به، لأنه قد يأتي السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو سائغ وجائز. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عبد الله بن سعيد. وعبد الله بن سعيد هذا هو اليشكري السرخسي نزيل نيسابور، وهو ثقة مأمون سني، كما قال الحافظ بن حجر: ثقة مأمون سني. وحديثه رواه البخاري ومسلم والنسائي، يعني روى له الشيخان وروى له النسائي، يعني خرج له الشيخان والنسائي. أما الثلاثة الباقون من أصحاب السنن الأربعة فهؤلاء لن يخرجوا له. قال: حدثنا يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان، الذي مر ذكره مرارا وتكرارا، وذكرت أنه أحد الثقات الأثبات، وأنه من أئمة الجرح والتعديل، وأن حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سفيان، وسفيان هنا غير منسوب، وفي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، لكن هنا هو سفيان الثوري، لأن الذي روى عن علقمة بن مرثد هو سفيان الثوري، يعني سفيان بن عيينة ما روى عنه شيئا، فالذي روى عن علقمة بن مرثد هو سفيان الثوري. وإذا فسفيان هذا الذي هو غير منسوب هو سفيان الثوري، لأن سفيان بن عيينة لم يذكر المزي في ترجمته أنه روى عن علقمة بن مرثد. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق، وقد مر ذكره مرارا، وأنه ثقة حافظ حجة، بل إن بعض العلماء وصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث. يروي عن علقمة بن مرثد، وعلقمة بن مرثد هو الحضرمي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن بريدة. وابن بريدة فيه اثنان، احدهما سليمان والثاني عبد الله. وسليمان وعبد الله ولد توأما، وقد روي عن ابيهما، ولكن هنا غير منسوب ابن بريدة، يعني فلا قيل هو عبد الله ولا قيل سليمان، لكن وجد او جاء في بعض الطرق عند الأئمة الذين خرجوا، ومنهم مسلم سماه سليمان بن بريدة، لأن نفس الحديث هذا رواه مسلم ورواه غيره وسموا ابن بريدة سليمان. فإذا تبين من بعض الطرق أن ابن بريدة الذي لم يسمى أنه سمي في بعض الطرق، فهنا غير مسمى في عند رواية النسائي، ولكنه في صحيح مسلم منسوب الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه، سليمان بن بريدة عن أبيه، فإذا تعين أنه سليمان وليس عبد الله وإنما هو سليمان. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن الشخص إذا كان غير مسمى أو إذا كان اسمه موجود ولكن ما نسب، وأنه يحتمل عدة أشخاص، فإن من أقرب الطرق وأيسر الطرق للوصول إلى معرفته أن ينظر في طرق الحديث إذا كان رواه جماعة، فقد يتبين في بعض الطرق التسمية أو النسبة كما هنا، لأنه هنا غير مسمى عند النسائي، ولكن إذا نظرنا أو عند الذين خرجوا الحديث نجد أن مسلما وغير مسلم سماه كما جاء في الإسناد عن مسلم أنه سليمان بن بريدة، أنه سليمان بن بريدة. وسليمان بن بريدة الأسلمي ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ما خرج له البخاري ولا ابن ماجه، وفي نسخة التقريب طبعا طيبة لم يذكر مسلم، ممن خرج له، وهو ممن خرج له، بل هذا الحديث نفسه خرجه مسلم في صحيحه من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه، خرجه مسلم في صحيحه من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه. وإذا فهو ثقة خرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة إلا من ماجة لم يخرج له الأول ولا الأخير، الأول في البخاري ولا الأخير في ابن ماجة، وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجة. مسلم الأربعة، نعم، وهي الموجودة في تهذيب التهذيب، الموجودة في تهذيب التهذيب هي مسلم والأربعة، ولكن طبعة التقريب المصرية ليس فيها ذكر مسلم، والحديث هذا نفسه الذي معنا هو من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه، وهو من رجال مسلم. نعم، مسلم الأربعة، مسلم الأربعة ما أدري إذا كان من ماجه، لكن اللي ذكره التقريب أبو داود والنسائي، يعني طبعا المصرية أبو داود والنسائي والترمذي، فإذا كان من ماجه يعني أيضا خرج له ما أدري، يمكن أن يرى هذا الحديث لعله، يعني أيضا أقول ما أدري في الحديث هذا هل هو عند ابن ماجه، لكن بس ما أدري هل هو من رواية سليمان؟ إذا كان من رواية سليمان فهو يعني نعم حتى عبد المناد، إذا يكون رجال الماجه، إذا كان في سنن الماجه مسمى، وأنه يعني روى عن سليمان بن بريدة، يعني عن أبيه. إذن على هذا يكون مسلم وأصحاب السنة الأربعة، لكن يعني بعد التحقق يحتاج إلى التحقق بالنسبة لمن ماجه هل فيه سليمان. عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، وبريدة بن حصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له 164 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على حديث، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم ب11 حديثا، اتفق على حديث وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم ب11 حديثا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب النطق. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن من عن مجاهد عن الحكم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، ووصف شعبة نضح به فرجه، فذكرته لإبراهيم الشيخ بن السني الحكم هو ابن سفيان.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النضح. هذه ترجمة ويقوله باب النضح أتابها مطلقة، والنضح يراد به يأتي ويراد به الرش، ويأتي ويراد به الغسل. وهنا يحتمل شيئين: أحدهما أن يكون المراد به الاستنجاء، والثاني أن يكون المراد، وهذا يكون قبل الوضوء، والثاني أن يكون مرادا به الرش بعد الوضوء، بأن يرش فرجه بالماء حتى لا يحصل شيء من التفكير والوسواس فيما إذا كان هناك بلل فيشوش ذلك عليه. ولعل النسائي أتى بهذه الترجمة مطلقة لاحتمالها، لاحتمال الأحاديث التي وردت فيها، أو لاحتمال الحديث الذي ورد فيها من طريقين للمعنيين: أن يكون المراد به الاستنجاء، وأن يكون المراد به الاستنجاء وهو قبل الوضوء، وأن يكون المراد به الرش وهو يكون بعد الوضوء. فلكونها محتملة لهذا ولهذا أطلق النسائي الترجمة. ومن العلماء من يقيدها فيقول بعد الوضوء، ويكون على هذا يراد به الرش بعد الوضوء الذي يكون المقصود به إبعاد أن يكون هناك تفكير ووسوسة فيما يتعلق بكونه خرج من الذكر، يعني بول، وخرج منه ما ينتقض به الوضوء، فقد يكون هناك وسواس فيكون مثل هذا العمل يذهب هذا الاحتمال، أو يذهب هذا الذي يفكر به أن يكون على طريق الوسواس. والنسائي رحمه الله أورد حديث الحكم ابن سفيان عن أبيه، وهنا قال الحكم عن أبيه، والحديث جاء بألفاظ كثيرة عن مجاهد، فمرة عن الحكم بن سفيان عن أبيه، ومرة عن سفيان بن الحكم عن أبيه، ومرة عن الحكم بن سفيان وما قيل عن أبيه، وبألفاظ متعددة مما يعد اضطرابا. وهذا الاضطراب الكثير الذي جاء عن مجاهد في الذي روى عنه وتسميته في كونه أحيانا يقول عن الحكم عن أبيه، ومرة يقول الحكم بن سفيان، ومرة يقول سفيان بن الحكم، ومرة يقول عن الحكم عن رجل من ثقيف، صيغ متعددة وألفاظ مختلفة، هي اضطراب تعتبر، مما يدل مما يؤثر على صحة الحديث بسبب الاضطراب الذي حصل فيه وعدم ترجح شيء على شيء. ولهذا ضعفه بعض العلماء، ومنهم من قواه بالشواهد التي جاءت عن بعض الصحابة في معناه، ولم يحكم على الحديث بالصحة، بل اعتبر إسناده ضعيفا لكنه ثبت عنده بشواهده، وهذا هو الذي ذكره الألباني في تعليقه على المشكات، فإنه قال الإسناد ضعيف بسبب الاضطراب لكنه لشواهده المتعددة يثبت أو يحتج به، ليس للإسناد هذا الذي حصل فيه اضطراب من مجاهد، وإنما للشواهد المتعددة التي جاءت في معنى الحديث وقد أورد والحديث الأول أو الطريق الأولى من الطريقين، يقول نسائي عن الحكم عن أبيه قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال به هكذا،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال به هكذا، يعني أشار شعبة إلى أنه رش بين فخذيه، يعني أشار الإشارة إلى إرسال الماء بين رجليه، يعني على فرجه، أشار شعبة يعني بهذا يشير إلى الكيفية التي حصل. قوله إذا توضأ يحتمل أنه يراد بالنضح هذا للتنجا، ويكون معناه إذا أراد أن يتوضأ، إذا توضأ يعني أراد أن يتوضأ، وعلى هذا يكون النضح قبل الوضوء، إذا كان المراد إذا توضأ أراد الوضوء. ومن المعلوم أنه يأتي مثل هذا التعبير يراد به إرادته، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام، وكذلك إذا قرأت القرآن استعيذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، يعني المقصود من ذلك أنه يكون قبله. والاحتمال الثاني إذا توضأ أخذ حفنة وقال بها هكذا، يعني بعد الوضوء، فيكون رده الرش الذي يكون بعد الوضوء. فالحديث محتمل للاستنجاء، وأن يكون المراد به إذا أراد، ويكون الاستنجاء يعني بعد الاستجمار، لأنه كما هو معلوم الاستجمار يكفي، لكن قد يحصل أن ما يخرج من البول قد يتجاوز محل العادة فيحتاج إلى غسل، أما إذا كان في محل الخروج وما تجاوز فيكفي الاستجمار. ويمكن أن يكون أراد أن يتوضأ بمعنى أنه يستنجي يعني مع الاستجمار، يعني بعد أن كان قد استجمر، وكون الاستجمار يكفي، لكن بشرط ان لا يكون البول تجاوز موضع الخروج، فان تجاوز موضع الخروج فلا بد من الغسل من اجل ازاله هذا الذي يصيب الجسد، يعني ما تجاوز محل الخروج. وقوله هنا قال فذكرته لإبراهيم فأعجبه, فذكرته لإبراهيم فأعجبه. لا أدري من هو إبراهيم, لا أدري من هو إبراهيم هذا. وإذا كان الذي ذكره شعبة الذي يبدو أنه غير إبراهيم النخعي, لأن شعبة توفي سنة 60 و100 وإبراهيم النخعي سنة 95